أخرجه ابن ماجه أيضا لكن لفظه وكان صلى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته إلى القبلتين كليهما. إذن هذا يختلف عن الأول، يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاره أكثر من مرة، مرة صلى إلى بيت المقدس يعني في أول الأمر، ومرة صلى إلى الكعبة يعني في آخر الأمر. هذا الحديث بهذا الإسناد حديث ضعيف، ذكره الحافظ ليعلم حاله. قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. فهذا الحديث أعل بعدة علل. العلة الأولى أنه اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا، فإن يحيى بن أيوب رواه على أوجه متعددة تدل على أنه ما ضبط الحديث، ولهذا قال الإمام أحمد عن يحيى ابن أيوب سيء الحفظ، سيء الحفظ، فهذا يدل على أنه ما ضبط الحديث. وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب، أما ابن معين فقال عنه صالح. أما الدارقطني فإنه قال بعد أن ساق هذا الحديث في سننه، قال: هذا الإسناد لا يثبت. وعبد الرحمن ابن رزين ومحمد ابن يزيد وأيوب ابن قطن مجهولون كلهم. إذن هذه علة ثانية، والعلة ثانية غير الكلام على يحيى ابن أيوب، وهي أن رواة هذا الحديث مجهولون. وقد نقل أبو زرعة دمشقي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن رجاله لا يعرفون. ذكر هذا الحافظ في التلخيص. أما ابن عبد البر فقال في الاستذكار: إن هذا الحديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. وبهذا يتبين أن هذا الحديث ضعيف لا يصح للاستدلال به على عدم التوقيت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض على وزن فاعل، وفاعل لا يجمع على فواعل إلا إذا كان لغير العاقل، فشاهق وشواهق وناقض ونواقض. جمع فاعل على فواعل يعتبر من هذا القبيل، لأنه لمذكر غير عاقل. والناقض للشيء هو المفسد له، وأصل النقض في الأشياء الحسية كما ذكر علماء اللغة، كنقض البناء ونقض العقد كالحبل ونحوه في المعقود، ثم نقل إلى الأشياء المعنوية، ومنها نواقض الوضوء. والعلاقة بين الأشياء الحسية والأشياء المعنوية هي الإبطال، يعني الجامع بينهما هو الإبطال. ولهذا يعتبرون
استعمال النواقض في باب الوضوء يعتبرونه من باب المجاز، والعلاقة بين المعنى الأصلي اللي هو في الأشياء الحسية وبين المعنى المجازي اللي هو في الأشياء المعنوية، يقولون العلاقة بينهما هي الإبطال في كل. والمراد بنواقض الوضوء مفسدات الوضوء، وهي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، لأن الأصل أن تبقى الطهارة، فإذا وجد الناقض فإن هذا الناقض يعتبر علة أخرجت الوضوء عما هو المطلوب منه، لأن المطلوب من الوضوء مثلا الصلاة، مطلوب من الوضوء مثلا مس المصحف، فإذا وجد ناقض أخرج الوضوء عن هذا المطلوب منه فصار صاحبه غير متوضئ. هذا معنى نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء نوعان، نوع مجمع عليه دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة كالبول والغائط والنوم، هذه تعتبر نواقض مجمع عليها، يعني دلت عليها النصوص. وهناك نواقض اللي هو القسم الثاني مختلف فيها، وهي التي فيها مجال لاجتهاد أهل العلم، كمس المرأة شهوة مثلا، أو مس الذكر هل هو ناقض أو غير ناقض. والمقصود أن نواقض الوضوء نوعان، نوع مجمع عليه دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، ونوع مختلف فيه. وهذا المختلف فيه إما أن يكون سبب الخلاف أنه في مجال لاجتهاد أهل العلم، وقد يكون من أسباب الخلاف تعارض الأدلة، مثل ما في مس الذكر، إن مس الذكر تعارضت فيه الأدلة كما سيأتي إن شاء الله. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث وهو أول حديث في هذا الباب، هذا يتعلق بالنوم، وموضوعه أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء. هذا موضوع الحديث، أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد مضى في باب الوضوء. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. وهذا اللفظ الذي معنا هو لفظ أبي داود، ولما أورده الدارقطني في سننه قال صحيح، ولهذا قال الحافظ وصححه الدارقطني. لكن اللفظ الذي معنا في البلوغ فيه كلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، مع أن هذه اللفظة ليست موجودة في أبي داود بالإسناد الذي سمعتم، ولا عند الدارقطني بنفس الإسناد، إنما هي موجودة من طريق آخر، من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وأورده أبو داود معلقا ولكن وصله البيهقي. وعلى هذا يكون اللفظ الموجود عندنا في البلوغ مؤلفا من طريقين، الطريق الأول طريق هشام عن قتادة عن أنس، والطريق الثاني طريق شعبة عن قتادة عن أنس. قال الحافظ: والحديث أصله في مسلم من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس. وقائل شعبة يقول لمن؟ لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. قال: إي والله. فهذا لفظ مسلم، وأخرجه أيضا الترمذي من نفس الطريق، طريق شعبة عن قتادة. لكن قد يقول قائل: لماذا أورد الحافظ لفظ أبي داود ولم يورد لفظ مسلم؟ والجواب على هذا والله أعلم أن لفظ أبي داود أصرح من لفظ مسلم. كيف ذلك؟ لأن لفظ أبي داود فيه حتى تخفق رؤوسهم، فتخفق رؤوسهم، فهذا يبين نوع النوم الذي ورد في لفظ مسلم، وهو قوله: كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. أرأيتم لو أن الحافظ عكس فأورد لفظ مسلم ولم يرد لفظ أبي داود، هل نفهم المراد وهو أن النوم الذي كانوا لا يتوضعون منه إنما هو نعاس وخفق وليس نوما كثيرا مستغرقا يفقد معه الشعور بما يخرج منه؟ لو أورد لفظ مسلم ما فهم هذا، كان فهم أنه نوم مطلق. أي هذا كان من دقة الحافظ رحمه الله أنه أورد لفظ أبي داود وأحال على أصل الحديث وهو أنه في مسلم، وهو كما قلنا أن لفظ أبي داود أوضح وأبين من لفظ مسلم. وما وجه الوضوح؟ أنه بين نوع النوم الوارد في لفظ مسلم، وهو أنه نوم يسير نعاس وخفق تخفق معه رؤوسهم وليس نوما كثيرا مستغرقا يفقد الإنسان معه الشعور بحيث أنه لا يشعر بما يخرج منه. الوجه الثالث قوله الوجه الثالث في ألفاظ الحديث قوله: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العهد هنا بمعنى الزمن، يعني على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ من الحديث هو موضع الحجة في الحديث، بمعنى أنه إذا كان على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن هذا يعتبر من السنة التقريرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضعون فيقرهم على ذلك. فهذا الذي حصل كان على عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب السنة التقريرية. وقوله: حتى تخفق رؤوسهم، أو قول: ينتظرون العشاء، هكذا في نسخ البلوغ التي معنا. لكن في لفظ أبي داود: العشاء الآخرة، ينتظرون العشاء الآخرة. إلا إذا كان الحافظ أراد لفظ الدارقطني فإن لفظ الدار قطني ما في كلمة الآخرة، في كلمة العشاء فقط. أما لفظ أبي داود واللفظ مطابق للفظ أبي داود، فلفظ أبي داود فيه كلمة الآخرة، العشاء الآخرة، أما نسخ البلوغ لم توجد فيها هذه الكلمة. والعشاء بكسر العين مع المد، العشاء. والعشاء عند علماء اللغة هو ظلام الليل، الظلام الذي يكون من أول الليل إلى العتمة. ولهذا قال ابن فارس ومن علماء اللغة قال العشاءان المغرب والعتمة. إذن يطلق على المغرب أنها عشاء، وهذا هو السر في كون الصلاة الآخرة توصف بالعشاء الآخرة، لأنه ما في شيء يقال له آخرة وآخرة إلا وله أول، يكون المغرب هي العشاء الأولى والأخير اللي صلاة الأخير اللي نسمى صلاة الأخير، هذه صلاة العشاء الآخرة. وقول حتى تخفق رؤوسهم، تخفق بكسر الفاء، خفق يخفق من باب ضرب يضرب. قال في القاموس خفق فلان حرك رأسه إذا نعس، يعني أن رأسه يخفق بمعنى يتحرك بحيث أن ذقنه يضرب صدره، يضرب صدره، هذا معنى الخفق. الخفق هو أن يحرك رأسه فيضرب صدره ثم ينهضه مرة أخرى ثم يعود مرة أخرى، وهكذا دواليك. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، وهو ما كان نعاسا يخفق معه الرأس، بخلاف النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه الشعور بما قد يخرج منه، فهذا ناقض للوضوء. إذن هما مسألتان، النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، والنوم الثقيل المستغرق الذي لا يحس الإنسان معه بما يخرج، هذا ينقض الوضوء. وقد يكون الحديث دليلا على كلا المسألتين. كيف ذلك؟ لأن الصحابي وصف هذا النوم اليسير، نعم، يعني وصف الصحابة رضي الله عنهم مع هذا النوم اليسير بأنهم يقومون ولا يتوضعون. إذا استقر في فهم الصحابي وفي ذهنه أن النوم اليسير الثقيل أنه ينقض الوضوء، وإلا لو كان الأمران على حد سواء لما كان لتخصيص الحالة الأولى ذكر. فيصح أن يقال إن هذا الحديث قد دل على هاتين المسألتين، لأن الصحابي رأى أن هذا القدر اليسير أنه لا ينقض الوضوء، فوصف الصحابة بأنهم يقومون ولا يتوضعون. والصحيح أنه لا فرق في هذا النوم اليسير غير المستغرق بين أن يكون الإنسان مضطجعا أو قاعدا، معتمدا أو غير معتمد، بل ولا فرق بين الراكع والساجد والقائم، هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، وهي هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. نقول إن كان النائم يشعر بنفسه فيما لو خرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه، وهذا هو الذي ينبغي أن يسمى النوم اليسير. أما إذا كان النائم مستغرقا بحيث أنه لو أحدث لم يحس بما خرج منه فهذا ناقض للوضوء، وهذا هو النوم الكثير. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وخلاف النوم وهل هو ناقض أو غير ناقض أو ينقض قليله أو ينقض كثيره، الخلاف في هذه المسألة طويل. ذكر النووي وغيره في المسألة 8 أقوال، ولكن الذي يؤيد الدليل بل الذي تجتمع به الأدلة هو ما سمعتم. والدليل على ما نقول أن النوم ذاته ليس بناقض للوضوء، ولكنه مظنة الحدث، لكون النائم قد يشعر بما يخرج منه وقد لا يشعر. إذن النوم في حد ذاته ليس حدثا، إنما هو مظنة الحدث. والدليل على أن النوم ذاته ليس بناقض أن يسيره كما في حديث الباب لا ينقض الوضوء. تبع هذا دليل قوي، يعني الدليل على أن النوم ذاته ليس بناقض أن يسيره كما في حديث الباب لا ينقض الوضوء. ولو كان النوم حدثا لنقض الوضوء قليله وكثيره، كالبول ينقض النوم كثيره قليله، هكذا الغائط. لكن النوم لما فرق فيه بين اليسير غير المستغرق كما في حديث الباب أنه ما ينقض وأن كثيره ينقض، صار النوم ليس هو الناقض، وإنما الناقض ما قد ينتج عن النوم من حدث. فمن ضمن نفسه بإحساسه أنه لم يحدث فهذا نومه لا ينقض الوضوء. والغالب أن هذا ما يكون إلا في نوم يسير أو في مبادئ النوم. وأما إذا كان الإنسان في حال استغرق في النوم بحيث أنه لا يحس بما يخرج منه فهذا نوم كثير ناقض للوضوء، لأنه في الحالة هذه صار مظنة الحدث. ودليلنا على هذا الترجيح الذي سمعتم 3 أمور أو 3 أدلة. الأول أن هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، فإنه قد مر علينا إذا بالمسألة على خفين حديث صفوان ابن عسال، وفيه قال لكن من بول وغائط، لكن من بول وغائط ونوم. فهذا الحديث يدل على أن النوم ناقض للوضوء. الحديث الثاني حديث الباب يدل على أن يسير النوم ليس بناقض للوضوء، ويجمع بين الحديثين بأن يحمل حديث صفوان على النوم الكثير المستغرق الذي يفقد معه الشعور بما يخرج. وحديث أنس كما مر محمول على النوم اليسير الذي لا يفقد معه الشعور. لأن خفقان الرأس يكون في مبادئ النوم ويكون في النوم القليل، ولا النوم الكثير هل في خفقان؟ النوم الكثير إذا ما الرأس خلاص انتهى مال، لكن كونه يخفق ثم ينتبه ثم يخفق مرة أخرى هذا دليل على أنه في مبادئ النوم وأنه ليس مستغرقا في نومه. ولا يؤثر على هذا ما رواه الدارقطني من حديث أنس قال: لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون. هذا أيضا لا يدل على أنه نوم كثير مستغرق، لأن الإيقاظ قد يكون أيضا في مبادئ النوم، قد يكون في مبادئ النوم. والراوي للحديثين هو أنس رضي الله عنه، والراوي للحديثين هو أنس رضي الله عنه. فحديث الدارقطني وحديث الباب الذي معنا معناهما واحد، وقد وصف النوم بوصفين. الوصف الأول في حديثنا تخفق رؤوسهم، والوصف الثاني في حديث الدارقطني يوقظون للصلاة، وكلا الأمرين لا يلزم منه أن يكون النوم مستغرقا. ثم أيضا أنه لو كان النوم ناقضا، النوم اللي حصل للصحابة رضي الله عنهم، لو كان النوم ناقضا لم يقر الصحابة رضي الله عنهم على أن يقومون ويصلون، على أن يقوموا ويصلوا على غير طهارة، بل كان يأتي الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبره بما حصل، كما كان يأتي الوحي في سائر الأمور الدينية، وهذا ما أخذ قوي. فكونه لم ينزل في الأمر شيء دليل على أن هذا النوم بهذه الصفة أنه غير ناقض للوضوء. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن الأصل جلالة قدر الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يجهلون مثل هذا الحكم. الصحابة أبعد ما يكون من أن يكون نومهم ناقضا للوضوء ثم يقومون ويصلون بلا وضوء، هذا لا يمكن. فكونهم تخفق رؤوسهم ويوقظون للصلاة ثم يقومون فيصلون بلا وضوء دليل على أنهم يرون أن هذا النوم غير ناقض للوضوء، بل ولم يشكل عليهم، ولهذا ما ورد أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا أخيرا أن الذين كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم هم عيان الصحابة وكبار الصحابة وفقهاء الصحابة، حصول مثل هذا الأمر دليل بين على أن مثل هذا النوم أنه لا ينقض الوضوء. هذا الأمر الأول المؤيد. الأمر الثاني حديث معاوية الآتي قريبا في باب نواقض الوضوء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الخطابي قبل أن ننتقل للدليل الثاني في معالم السنن استنبط من الحديث دليلا آخر، لأن أنس قال كانوا، قال كان ومعلوم أن كان في مثل هذا الأسلوب تفيد الاستمرار. ولهذا قال الخطابي إن الحديث فيه دليل على أن هذا كان متواترا من الصحابة رضي الله عنهم، وأنه وقع منهم في مرات كثيرة. ثم قال: وهذا يؤيد أن النوم ليس بناقض، وأن النوم مظنة الحدث. فالمقصود من تعبير الراوي بقوله كان الصحابة أو كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الأمر قد تكرر وقد تواتر. طيب، نجي للدليل الثاني، حديث معاوية اللي قلنا، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء بمثابة الوكاء لدبره. إن الإنسان ما دام يقظان فهو بمثابة الوكاء لدبره. ولهذا تجد الإنسان إذا كان يقظان وخرج منه شيء يحس بهذا الشيء، بل إنه لا يخرج الشيء، يعني لا يخرج الشيء مثلا إلا باختياره وطوعه. فإذا نامت العينان، نعم، استطلق الوكاء. إذن هذا يدل على أن الإنسان إذا وصل إلى حال يستطلق معه الوكاء ولا يحس بما يخرج، نعم، انتقض وضوءه. ولهذا ورد في رواية أخرى: العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. إذن دل على أنه إذا وصل إلى حد يستطلق معه الوكاء، واستطلاق الوكاء كناية عن أنه ما يحس ولا يشعر بما يخرج، فهذا يؤيد أن النوم المستغرق أنه ينقض الوضوء. الدليل الثالث حديث ابن عباس الطويل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وفي صلاة ابن عباس رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، وحديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه في قريب من 19 موضعا. والحديث له طرق، له ألفاظ متعددة، جاء فيه عند مسلم فقط، ولا الحديث في الصحيحين لكن اللفظ هذا عند مسلم فقط. ابن عباس قام مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء في الحديث قوله: فكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. فهذا فيه دليل على أن النوم اليسير من المصلي الذي لا يكون مستغرقا أنه لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس بأنه يتوضأ بعد الإغفاء، بل السياق يدل على أنه يغفي أكثر من مرة، لأنه يقول: فكنت إذا أغفيت، يدل على ابن عباس أنه يغفي أكثر من مرة، فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه ثم يستيقظ، ولم يأمره بالوضوء. هذا دليل بين على أن النوم الذي هذه صفته أنه لا ينقض الوضوء. أما بقية الأقوال فلم أرى داعيا إلى إرادها ومناقشتها، وهذا هو المنهج الذي عودناكم عليه من أول الأمر. الحديث الثاني: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا الحديث له موضوعان من خلال يعني إرادة الحافظ له في هذا الباب. موضوع خاص أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء. ومن أين نأخذ هذا؟ من زيادة البخاري: فتوضعي لكل صلاة. فما أمرها بالوضوء لكل صلاة إلا لأن دم الاستحاضة المستمر معها أنه ناقض للوضوء. هذا موضوع خاص. فإن أردنا أن نعطي الحديث موضوعا عاما نقول: موضوع الحديث أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. وسيتبين هذا إن شاء الله بعد قليل. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عائشة رضي الله عنها، وقد مضت ترجمتها في باب الوضوء. الوجه الثاني في تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء في باب غسل الدم، وأخرجه أيضا في كتاب الحيض، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أو قبل هشام نذكر راويا سنحتاج بعد قليل، من طريق أبي معاوية ومحمد الضرير، من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذا اللفظ الذي أثبته الحافظ في البلوغ هذا هو لفظ البخاري، لكن عند البخاري زيادة عند عن مسلم، وهي قوله: ثم توضئي لكل صلاة. الحديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام ثم قال: وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره، وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره. ويقصد مسلم بهذا الحرف لفظ فتوضئي لكل صلاة، هذا مقصود مسلم بالحرف الذي حذفه عمدا. والظاهر أن مسلما حذفها من حديث حماد لأنه يرى أن حماد بن زيد انفرد بها عن بقية الرواة عن هشام، أن حماد بن زيد انفرد بها عن بقية الرواة عن هشام. يؤيد هذا الفهم الذي يمكن أنه هو مراد مسلم أن النسائي لما أورد الحديث في السنن قال: إن لفظ فتوضئي لكل صلاة ما رواه أحد عن هشام إلا حماد بن زيد، ما رواه أحد عن هشام إلا حماد بن زيد. فعلى هذا فيغلب على الظن أن مسلما حذف هذه اللفظة ولم يرتضي أن يريدها في صحيحه لأنه يرى أنها من أفراد حماد بن زيد، مع أن هذه اللفظة بالنسبة لنا في هذا الباب هي المقصودة، فهمتم؟ أما بقية الحديث ليس له علاقة في هذا الباب، هو متعلق بباب الحيض هناك. إنما اللفظ المقصود عندنا اللي من أجله أورد الحافظ الحديث في كتاب الوضوء أو في باب نواقض الوضوء هي لفظة فتوضئي لكل صلاة، يعني يصير المعنى أنه ما أمرها بالوضوء لكل صلاة إلا لكون الاستحاضة من نواقض الوضوء. لكن على رواية مسلم لا يورد الحديث أصلا في باب نواقض الوضوء. طيب، هل ما سلكه مسلم والنسائي مسلم؟ الجواب لا، غير مسلم. فإن الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتبعه بأسلوب أوضح أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي قال إن ما فعله مسلم والنسائي، يعني التعليل الذي يمكن أن ينسب لمسلم والنسائي، أن هذا التعليل ليس بجيد، بل إن الحافظ فتح الباري كأنه فهم الفهم الذي قلنا وهو أنه أن حمادا تفرد بها، فقال إنه لم يتفرد بها. وذلكم أن حماد تابعه أربعة من الرواة كلهم رووا الحديث عن هشام وقالوا فتوضأ لكل صلاة. الأول مر علينا أبو معاوية، نحن قلنا أن الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية باللفظ المذكور وبالزيادة المذكورة. إذن أبو معاوية روى الحديث عن هشام وقال فتوضئي لكل صلاة. الثاني اللي تابع حماد أبو عوانة، أو قبل أبو عوانة حماد بن سلمة، على أساس حماد بن زيد وحماد بن سلمة. الثاني حماد بن سلمة رواه عن هشام بلفظ فتوضعي عند كل صلاة، وهذا أخرجه الدارمي في سننه. الثالث أبو عوانة رواه عن هشام وقال فتوضعي عند كل صلاة، أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. الرابع أبو حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، هذا رواه عن هشام وقال فتوضئي لكل صلاة، أخرجه ابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح. فهؤلاء أربعة: أبو معاوية، حماد بن سلمة، وأبو حمزة، وأبو عوانة، كلهم تابعوا حماد بن زيد ورووا الحديث بهذا اللفظ المذكور. هذا هو المعتمد في هذه المسألة. الوجه الثالث في شرح ألفاظ الحديث، أنتم عرفتم الآن أن الحافظ ما أورد الحديث في هذا الباب إلا من أجل لفظة فتوضئي لكل صلاة، وإلا فإن الحديث متعلق بباب الحيض، ولهذا سيذكره الحافظ مرة أخرى في باب الحيض. ألفاظه: قوله فاطمة بنت أبي حبيش بالحاء المهملة بلفظ التصغير حبيش، واسمه قيس ابن المطلب ابن أسد، وفاطمة هذه ففاطمة هذه قرشية أسدية، وهي إحدى المستحاضات في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا عدد المستحاضات في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنذكر هذا إن شاء الله في باب الحيض إذ هو به أقعد. قولها إني أستحاض يعني تصيبني الاستحاضة، والاستحاضة معناها سيلان الدم في غير أوقاته المعلومة، هذا هو معنى الاستحاضة كما سيأتي أيضا. وقولها فلا أطهر يعني فلا أنظف من الدم، يعني أرادت بالطهر هنا انقطاع الدم، ظنت أن طهارتها مربوطة بانقطاع دمها، ودمها لا ينقطع، إذن هي لا تطهر. فظنت في هذه الحال إن مدام أن لا تطهر أنها لا تصلي، ولهذا قالت أفأدع الصلاة، لأن ربطت موضوع الصلاة نعم بموضوع الطهر، وترك الصلاة بموضوع عدم الطهر. فلما كان الدم يجري معها باستمرار قالت إني أستحاض فلا أطهر، يعني فلا ينقطع معي الدم، أفادع الصلاة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال لا، يعني لا تدع الصلاة، إنما ذلك أو ذلك. صاحب المتن الذي معنا ضبطه بالفتح، والشراح كالحافظ بن حجر اقتصروا على الكسر، قالوا وهو خطاب للسائلة، إنما ذلك. أما ذلك فلا يمكن إلا إذا كان المراد الدم، ولكن الذي يظهر أن الكاف مكسورة وأنه خطاب للمرأة. إنما ذلك عرق بكسر العين، عرق، وهذا العرق يسمى بالعاذل، يسمى صاحب القاموس العاذر، وهو ليس في أقصى الرحم، إنما هو في أدنى الرحم، يصير المعنى أن دمك ليس حيضا. لماذا؟ لأن الحيض في أوقات معلومة، وإنما دمك بسبب انفجار عرق، هذا معناه. وهذا فيه إشارة إلى اختلاف المخرجين، إن مخرج الحيض غير مخرج دم الاستحاضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فدل على أن العرق ما يعني مخرج للدم غير مخرج الحيض، فالحيض يخرج من قعر الرحم ومن أصل الرحم، لكن هذا عرق ينفجر في المرأة فيخرج الدم معها باستمرار. والذي يدل أنه دم عرق أنه فسائد دم العروق أحمر خفيف مشرق، بينما دم الحيض كما هو معلوم أو كما هو معروف أنه أسود ثخين له رائحة كريهة بسبب احتباسه وبقائه في الرحم، لكن دم الاستحاضة دم نعم متجدد. فالمقصود أن هذا الحديث دل على اختلاف المخرج في دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا أقبلت حيضتك، ما المراد بإقبال الحيضة وإدباره مع أن الدم يجري معها باستمرار؟ معنى إقبال الحيضة يعني إذا جاء وقت عادتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة يعني انتهت وقت عادتك نعم فاغتسلي وصلي، وفي اللفظ الذي معنا فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذن المراد بالإقبال والإدبار مع أن الدم يجري معها باستمرار، المراد بالإقبال والإدبار إيه؟ هو ابتداء عادتها، أقول ابتداء عادتها وانتهاؤها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها، يعني كأنه قال إذا كانت عادتك مثلا 6 أيام فأنت من كل شهر اجلسي مقدار 6 أيام. إذن اليوم الأول هذا اعتبري الحيضة أقبلت الآن، اليوم السادس اعتبري الحيضة أدبرت واغتسلي وصلي ولو كان معك الدم، ولو كان معك الدم. هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فالوجه الرابع، الحديث دليل على أن الاستحاضة حدث من الأحداث التي تنقض الوضوء. الحديث دليل على أن الاستحاضة حدث من الأحداث التي تنقض الوضوء، لأن الشرع أمر بالوضوء من الاستحاضة في قوله فتوضئي لكل صلاة. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة. وهكذا كل خارج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو مذيا أو حصاة أو خرزة أو غير ذلك، كل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء، وهذا أمر مجمع عليه. وهذا هو غرض الحافظ من إراد الحديث في هذا الباب. أما من كان حدثه دائم كمن به سلس بول أو مذي أو ريح أو غير ذلك، فهذا يتوضأ لوقت الصلاة ولا يضره ما خرج لذلك. وهكذا بالنسبة للمستحاضة، وهو الوجه الخامس من الأوجه التي نقولها في الحديث، وهي أن الحديث دليل على أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتوضئي فيكون الأمر للوجوب، فالراجح أن أمرها بالوضوء أنه محمول على الوجوب. كيف ذلك؟ معنى ذلك أنها إن كانت الصلاة مؤقتة كالصلوات الخمس الظهر مثلا، فإنها لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة كصلاة الضحى مثلا، فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها. إذا معنى أن تتوضأ لكل صلاة في تفصيل، إن كانت الصلاة مؤقتة فتتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، يعني تكون طهارتها كاملة، إلا أنها تتحفظ بما يسيل الدم عليها، لكن ما خرج منها ولامس ما عليها من حفاظة فهذا لا ينقض الوضوء. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة كصلاة الضحى مثلا، فهذه تتوضأ متى؟ عند إرادة فعلها. لو أرادت تصلي مثلا الظهر ولكن ما يعني ما لا تصلي الظهر إلا مثلا بعد دخول الوقت مثلا ربع أو أقل، فإنها إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي. لكن إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فهذا في الوقت الذي تريد أن تصلي فيه تتوضأ ثم تصلي في الحال، تتوضأ، وهذا يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضئي لكل صلاة. وهذا هو الراجح. ولا في قول آخر يقول لا، إن ما تتوضأ لكل صلاة، إن تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني تتوضأ للوقت وتصلي ما شاءت. ويقولون الحديث في حذف مضاف والتقدير فتوضئي لوقت كل صلاة، لكن الأول وهو قول أحمد والشافعي ومن وافقهم في هذا، هذا هو الأظهر. أما المالكية يقولون الوضوء ليس واجبا وإنما هو مستحب، ولا يحضرني الآن دليل لهم صرفه عن الوجوب. فالذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو أن أمرها بالوضوء محمول على الاستحباب، وأنها تتوضأ لكل صلاة. الوجه السادس والأخير، الحديث دليل على أن دم الحيض نجس، وكذلك دم الاستحاضة، لأنه قال إذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم. وقد مضت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة، وسأذكر بقية فوائد الحديث وأحكام المستحاضة في باب الحيض إن شاء الله تعالى، لأنه هناك أنسب. الله أعلم، صلى الله على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء، الحديث الثالث، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث موضوعه بيان حكم المذي، بيان حكم المذي، والكلام عليه من وجوه، أولها في ترجمة الراوي وقد مضت، والوجه الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه من طرق في ثلاثة مواضع، في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي كتاب الوضوء باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، يعني القبل والدبر. ثم أخرجه في كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه. وهذا اللفظ الذي أشار إليه الحافظ في البلوغ عندما قال واللفظ للبخاري، هذا اللفظ هو لفظ البخاري في كتاب العلم، وإنما اختاره الحافظ لأنه أخصر الألفاظ من جهة، ولأنه لم يذكر إلا أن فيه الوضوء، بينما الأبواب الأخرى ورد اغسل ذكرك وتوضأ،
لكن يبدو أن الحافظ وهو يتكلم في باب نواقض الوضوء ما أراد أن يورد اللفظ الذي فيه اغسل ذكرك، لأن هذا لا ليس من باب الوضوء، إنما هذا من باب إزالة النجاسة، وكأنه يرى أن باب النجاسة قد انتهى. وبما أنه يذكر الأحاديث في باب الوضوء اختار اللفظ الذي فيه التصريح بالوضوء، بما أنه يتكلم على نواقض الوضوء اختار اللفظ الذي فيه التصريح بالوضوء، وهو قوله فيه الوضوء. أما مسلم رحمه الله فقد ساق الحديث من طرق أيضا في ضمن أحاديث الحيض، ضمن أحاديث الحيض، ولفظه عند مسلم فقال منه الوضوء بدل فيه الوضوء، لفظ مسلم فقال منه الوضوء. وهذا الحديث قال عنه ابن عبد البر إن هذا الحديث حديث ثابت عند أهل العلم، حديث ثابت عند أهل العلم من طرق شتى كلها حسان. ويقصد بهذا ابن عبد البر أن هذا الحديث ورد من طرق وورد بألفاظ متعددة، ولهذا